ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
الحديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم ينابيع الرحمة. لا نزال نحدثك مستمعي الكريم عن الأدعية المباركة وما تتضمنه من أنماط المعرفة في مختلف الميادين، وقد حدثناك عزيزي المستمع عن أحدها، وهو الدعاء الخاص بقراءته بعد زيارة الأئمة عليهم السلام، حيث قدمنا سلسلة من مقاطعه وانتهينا إلى أحدها، وهو التوسل بالله تعالى بأن يقبض عنا يد الشيطان والسلطان والمخالف. أولئك جميعا حدثناك عنها في لقاءات سابقة، وبقي أن نحدثك عن سائر ما ورد في مقطع الدعاء من التوسل بالله تعالى بأن يدفع عنا شرور الأنماط الأخرى من البشر، ومنهم المنازع لنا في الدنيا والحاسد وإلى آخره. والسؤال الآن هو: ما المقصود أولا من الأشخاص الذين ينازعوننا في دنيانا؟ هذا ما سنجيب عنه الآن بعد هذا الفاصل. من الواضح أن من ينازعنا في الدين حينئذ فإن وظيفتنا هي الرد عليه والتوسل بالله تعالى بأن يكفينا شر أمثاله. ولكن ماذا عن الذي ينازعنا في دنيانا؟ ما هي مواقفنا حياله؟ الدعاء يقول بما مؤداه: اللهم اكفنا شره أو اقبض يده. بيد أن المهم هو معرفة ما نستلهمه من عبارة الدنيا. الجواب هو أن الدنيا بدورها تحتاج إلى من يكفيها وفق ما تطلبه الموقف، فالمرض والفقر ومن يتربص بنا سوءا من مختلف طبقات الناس يحتاج إلى معالجته. فلو افترضنا أن أحد الأشخاص ينازعنا في وظيفتنا الإدارية أو تجارتنا أو أموالنا بغير حق، حينئذ فمن الممكن أن نتنازل عن ذلك. ولكن إذا كان تنازلنا يشجع عدونا أو يحمله على الإلحاح في ظلمه، عندئذ فإن العقل يفرض علينا إيقاف الرجل عند حده، بالإضافة إلى أن مجرد منازعته ما دامت تكشف عن العداوة، فإن العداوة ذاتها أمر لا يحتمله الإنسان عادة. إذن في الحالات جميعا يظل الموضوع المرتبط بمنازعة الآخرين أمرا مهددا للاستقرار، أي لاستقرار الشخصية وأمنها كما هو واضح، مما يفسر لنا سبب إشارة الدعاء إلى هذا الجانب. بعد ذلك يأتي دور الحاسد علينا في نعمة، وهو موضوع له أهميته في ميدان الاستقرار والأمن لدى الشخصية المحسودة. إن الحسد كما ورد في القرآن الكريم أمرنا الله تعالى أن نتعوذ منه ومن شره، كما أن الأحاديث المتنوعة التي تشير إلى مفهوم الحسد وآثاره وانعكاساته تظل من الوفرة بمكان مما يكشف هذا عما يترتب عليه من الأضرار. إن الحاسد إذا لم يستعمل حسده بيده أو كلامه فإن مجرد حمله لهذه النزعة تترك أثرها على المحسود. ولذلك طلب منا الله تعالى أن نقول أعوذ برب الفلق إلى قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد. إن أثر الحاسد من حيث انعكاسات أشعته الحاسدة لم يتناولها الشرع فحسب، بل إن المعرفة البشرية من خلال تجاربها العلمية لحسن الحظ استطاعت أن تقر بما ورد في الشرع من الحذر من الحاسد وشروره. والمهم أن مقطع الدعاء أشار إلى هذا الجانب المهم، وتوسل بالله تعالى أن يقبض عنا يد الحاسد. الموضوع الآخر عزيزي المستمع الذي طرحه مقطع الدعاء وتوسل بالله تعالى بأن يقبض عنا يد فاعله هو الظلم، كما أتبعه مقطع الدعاء بظاهرة أخرى هي الباغي، حيث قال أو ظالم أو باغ فاقبض عني يده واصرف عني كيده واشغله عني بنفسه واكفني شره. والآن بما أن ظاهرة أو مصطلح الظلم يأتلف مع مصطلح البغي من جانب ويفترقان في دلالتهما من جانب آخر، لذلك يحسن بنا أن نحدثك عزيز المستمع عن الفارق بين الظلم والبغي، وأن نبين بدورنا النقاط المشتركة بينهما، وهو أمر يتطلب تفصيلات نحسب بأنها لا تتناسب مع محدودية المجال الآن. لذلك نؤجل الحديث عن ذلك في حلقة أخرى. ختاما نسأله تعالى أن يكفينا شرور الأعداء من مختلف أنماطهم، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب. حتى لقاء آخر نستودعكم الباري، والسلام عليكم.